أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي، وذكرنا أن العلم الإجمالي منجز كما أن العلم التفصيلي منجز، وكذلك يستحيل سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي كما يستحيل سلبها عن العلم التفصيلي. وكان هذا السلب يؤدي إلى المخالفة القطعية أو المخالفة الاحتمالية، لا يمكن، باعتبار أنه إذا قلنا بأنه الأصول المؤمنة مثل البراءة تجري في كل الأطراف، معناها ترخيص في ترك التكليف يقينا وإسقاط العلم عن المنجزية والحجية، وهذا خلاف حجية ومنجزية العلم. وكذلك لا يمكن الترخيص في أحد الأطراف وإن كان مشكوكا في نفسه، ولا يؤدي إلى مخالفة حجية ومنجزية العلم، لكنه إشكال آخر يرد، وهو أنه أي الطرفين تنجري فيه الأصول المؤمنة مثل البراءة، فإذا اخترنا أحدها لا على التعيين فهذا ترجيح بلا مرجح. إذن النتيجة التي توصلنا إليها أن القاعدة العملية الثانوية البراءة وغيرها من الأصول المؤمنة لا تجري في كل الأطراف أو بعض الأطراف، وإنما الأصل العملي الجاري في موارد العلم الإجمالي هو شنو؟ الاحتياط. هذا خلاصة ما مر في الدرس السابق، بقي التتمة نبينها. هذه التتمة أنه المصنف قدس سره الشريف يقول بأنه من خلال ما تقدم نستطيع التفرقة بين الشك الابتدائي أو الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي أو المسبب عن العلم الإجمالي. من أي ناحية؟ من ناحية القاعدة التي تجري فيه. فالشك الابتدائي تجري فيه البراءة، والشك المقرون بالعلم الإجمالي هو مجرى لقاعدة الاحتياط. عمليا ما هو المطلوب منا في موارد العلم الإجمالي؟ هو أن نأتي بكل الأطراف المحتملة حتى يعني نتيقن من فراغ الذمة وامتثال الحكم الشرع. قال: وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي الشك الابتدائي والشك الناتج عن العلم الإجمالي، فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الإحسان. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين. إن إحنا هذا يعني أحد المصادق، لعله أوضح المصادق في موارد العلم الإجمالي، وإلا قد تكون الأطراف ثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر. هو الإتيان بكل الأطراف، صياغة دقيقة هذه، أي الظهر والجمعة في المثال السابق. لماذا؟ لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط. آخر فقرة وهي تحديد بعض المصطلحات في الباب، وهو المخالفة القطعية والموافقة القطعية والمخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية، عفوا، مخالفتين وموافقتين، مخالفة قطعية ومخالفة احتمالية، موافقة قطعية وموافقة احتمالية. المخالفة القطعية شنو؟ ترك جميع الأطراف، ترك الاحتياط في جميع الأطراف، هذا يقينا مخالفة للحكم الواقعي وللاحتياط. في مثال صلاة الظهر والجمعة، شخص لا يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة وهو يعلم إجمالا بوجود تكليف ما صلاة ما، هذا يقينا خالف، قطعا مخالف، لأنه ما صلى. هاي المخالفة القطعية. المخالفة الاحتمالية، الإتيان لأحد الأطراف يحتمل أنه امتثل، إذا كان هذا الطرف الذي أتى به هو المطلوب واقعا فنحن نحتمل أن يكون هو المطلوب واقعا، فبالتالي نحتمل أن هذا المكلف شبيه امتثل وافق العلم الإجمالي موافقة احتمالية. هذا موافقة احتمالية وعكس المخالفة الاحتمالية. لما يترك واحد هو ما يعرف أنه صلاة الظهر لا جمعة وصلى الظهر فقط أو صلى الجمعة فقط، فهو بالنظر إلى الطرف الذي تركه شبيه مخالفه. لما يأتي بطرف ويترك طرف فهو موافق احتمالا ومخالف احتمالا، موافق بلحاظ الطرف الذي أتى به ومخالف بلحاظ الطرف الذي تركه. الموافقة القطعية هو أن يأتي بكل الأطراف، يحتمل طرفين، يشك في أن العلم تعلق بعنوان ينطبق على طرفين، فيحتمل يشك في مطلوبية الطرفين، اثنينهم يجيبون، يصلي الظهر ويصلي الجمعة. في موارد الشبهة التحريمية عند كأسين يحتمل نجاستهم، يتركهم اثنينهم، هاي موافقة شبيهة قطعية. إذا صلى الظهر فقط هاي موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية بلحاظ الجمعة. عند كأسين، واحد كبير وواحد صغير، ويحتمل نجاستهم، إذا تركهم اثنينهم موافقة قطعية، شرب منهم اثنيناتهم مخالفة قطعية، ترك واحد وشرب من واحد موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. قال: ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا اسم الموافقة القطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى والمطلوب منه شرعا، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. طبعا هذا واضح وين؟ في الشبهة الوجوبية. في الشبهة الوجوبية الترك نسميه شنو؟ مخالفة قطعية. الاتيان نسميه موافقة قطعية. في الشبهة التحريمية الاتيان نسميه مخالفة قطعية والترك موافقة قطعية. وأما الاتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه. نأتي إلى مبحث آخر، بحث آخر في موارد العلم الإجمالي، وهو موضوع انحلال العلم الإجمالي. فيما سبق كنا نتحدث عن انعقاد العلم الإجمالي، لما يحصل عندك علم إجمالي ما هو تكليفك، بعد أن ينعقد العلم الإجمالي ويتحقق ويثبت وبالتالي منجزيته تكون ثابتة وحجة وعلى المكلف أن يحتاط، أحيانا هذا العلم الإجمالي يطرأ عليه أمر يؤدي إلى انحلاله، انتفائه يعني. نفس مثال الكأسين، شخص يعلم إجمالا أن أحد هذين الكأسين تنجس، فمقتضى ما درسناه أن يكون شنو؟ أن يحتاط فيتركهما معا. أحيانا يتحصل له فيما بعد، يتحصل له العلم بتعيين الكأس المتنجس بأي طرق من طرق الإثبات المعتبرة، قد يصير عنده تواتر، يجون جماعة يخبروه بأنه هذا أليف الكأس، أليف أو الكأس الكبير هو الذي تنجس أو متنجس، أو لا مو تواتر ويقين، ظن معتبر ثقة يخبره أن الكأس الصغير متنجس. لو أنت نحلل هذه الصورة الحاصلة فيما بعد الجديدة الطارئة، سنجد أنه شنو حال الكأسين سيتغير، الموقف الذي يواجهه هذا المكلف تغير، كأس كبير وكأس صغير، كان يعلم أحدهما أن أحدهما متنجس، حكم شنو يحتاط يتركهم، بعد أن أخبره الثقات الثقة أو مجموع الثقات بحيث خبرهم صار متواتر أن الكأس الكبير متنجس، بقى علم إجمالي لو تغيرت الصورة، تغيرت صار عنده علم تفصيلي بالكأس الكبير والكأس الصغير، شك ابتدائي ما يدري، لأن هو شنو علم أن الكأس الكبير متنجس ولم يعلم أن الكأس الصغير متنجس أو لا، ما يدري، باقي الاحتمال أنه متنجس، لأن مجرد إخبار الثقة أو المجموعة الثقات بأن الكأس الكبير متنجس هذا ينفي تنجس الكأس الصغير؟ ما ينفي، لا ينفي، يجيك واحد يقول لك الكأس الكبير متنجس هذا ما ينفي أن الكأس الصغير شبي متنجس، ما ينفي، يبقى احتمال أنه أيضا متنجس.
شنو بالعكس حصل اليقين والتواتر في عدم نجاسة الكبير، فهذا هنا أصلا بعد راح
نفس الشيء،
في ذاك راح يكون هو اللي
أهم
شيء عليه بالتفصيل، هذا ما راح يبقى بشكل ما حصل يقين بعد
النجاسة. نعكس الصورة، اجت ثقة او مجموعة الثقات يقينا قالوا الكأس الصغير غير متنجس،
هذاك راح يصير عليه التفصيل النجاسة يبقى مشكوك، بالتالي نرجع للبراءة،
يقينا الكأس الصغير غير متنجس طاهر،
راح يتعين يكون الكبير
نجس، كبير متنجس،
وهذا
تفصيل اثنين صار تفصيل، فتعين العلم ان المتنجس من هو الكبير، وهذا ثبت أنه غير متنجس، فصار علم تفصيلي بالطرفين.
نعم، راح يصير علم تفصيلي بالطرفين وشكل أقرب من أجل البراءة.
أما الصورة اللي قلناها،
ها،
أنه هاي الثانية هاي، يعني طبعاً علم تفصيلي. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى لا، كل اللي حصل أن أحد الطرفين علمنا بحاله أنه هو المتنجس، وهذا ما ينفي نجاسة الطرف الآخر أو يثبت طهارته، فالصورة المتحصلة شنو؟ أنه علمنا تفصيلا بنجاسة أحد الطرفين والآخر نشك في طهارته ونجاسته. ما هو تكليف المكلف في هذه الحالة؟ طبق القواعد اللي درس، نقول له عيد كلامك شنو؟ يقول الطرف الأليف الكأس الكبيرة أعلم تفصيلا أنه متنجس، يقول طبق منجزية وحجية العلم التفصيلي، ماذا تقتضي حجية العلم التفصيلي؟ يقول أترك، بل أترك، واجب عليك أن تجتنبه. نروح إلى الكأس الصغير، الآن أنت شنو وضعك وموقفك تجاه الكأس الصغير؟ يقول أشك، أشك شك، أشك شكا ابتدائيا في نجاسته. هم نرجع نسأل ما القاعدة التي تجري في موارد الشك الابتدائي؟ البراء. قل طبق البراء، تستطيع ومواجب عليك، تستطيع أن تشرب من هذا الكأس الصغير. بل قال إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط، ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معا، يعني علم إجمالي بالنجاسة، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين. هذا علم إجمالي، ودرسنا إحنا شو نصير التكليف، نحتاط كن نحتاط. فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين، أنت اكتشفت بأي طرق، بأي طريقة من طرق الإثبات، وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس. طبعا المصنف قديس سره وكثير من الفقهاء يستعملون كلمة نجس شقزهم متنجس، ولا الكأس لا يمكن أن يكون نجس، وفقط متنجس. النجس نقصد به نجس العين، هو نجس، فيقصد المتنجس. فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيل، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، ما عندك علم إجمالي لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا. والآخر نشك وتشك في نجاسة الآخر، ولذلك هاي الصيغة اللي عبرنا عنها أنها تصدق وتنطبق في موارد العلم الإجمالي، إما هذا نجس وإما هذا نجس، هاي بعد تقدر تستعمله؟ لا، هذا اللي علمت تفصيلا بنجاستي ما أقدر أقول عليه إما نجس، شو أقول؟ نجس، هذا نجس، وذاك مشكوك. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذاك، بل هذا نجس يقينا جزما، وذاك لا أدري، لا تدري بنجاسته. هذا الشيء يعبرون عنه، يعبرون عنه انحلال العلم الإجمالي. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بالإصطلاح الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الطرف الآخر. ليش المصنف ما قال انحلال العلم الإجمالي؟ معدنا صورة أخرى لانحلال العلم الإجمالي، أحيانا العلم الإجمالي ينحل بعلم إجمالي أصغر منه، ينحال بعلم إجمالي أصغر منه، مثل مثال الكؤوس، كؤوس عندنا فد 10 كؤوس نعلم إجمالا بنجاسة كأسين منهما، فعد علم إجمالي أطرافه هذن 10 واحتمال عندي كأسين نجسات. أحيانا ينحل هذا العلم مو بعلم تفصيلي، بعلم إجمالي، إحنا 10 أمامي، أنا اتيقنت 5 اللي منا طاهرات، أو أن المتنجس فيها، المتنجس 2 المتنجسات وين؟ في 5 من 1 إلى 5، أما من 6 إلى 10 ما ندري. يقينا الكأسين المتنجسات هن من وين بالضبط؟ من 1 إلى 5.
سأشوفها محصورة.
إيه، انحل بعلم إجمالي، صار عندي العلم الإجمالي بين 2 يعني 2 في 10 لو 2 في 5، 2 في 5
هذا يمكن أن ينحل إلى عدم التفسير بعدين.
بعدين طبعاً يجي واحد يعين للاثنين. فصار عندي أنا متيقن من أن أن كأسين متنجسين في هذه الخمسة، وأشك أنه الخمسة الثانية فيها متنجسات لا، فهذا انحلال للعلم الإجمالي، ولكنه بعلم إجمالي أصغر من يسمونه. فلذلك المصنف هنا عبر قال هذا اللي نحكي عنه اسمه انحلال العلم الإجمالي بمن؟ بالعلم التفصيلي. ترى أكو غير انحلالا، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي. فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي، أصارت البراءة أي القاعدة العملية الثانوية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. هسه احنا انتهينا، شك ابتدائي تجري البراءة، علم إجمالي اختيار. هسه راح ندخل في مطلب القواعد، هكذا موارد تواجهونها بالفقه وبالاستدلالات هواية، وتكون مورد لاختلاف الفقهاء والأصوليين، وهم يعني تظهر دقة النظر وعمق التفكير والقدرة على إيجاد القرائن في ترجيح أحد الأقوال. الموارد، موارد اللي تكون القواعد شبيهة واضحة، أنا وياك متفقين قاعدة الكذائية القاعدة الكذائية، قد يكون مبنانا في أصل القاعدة شبيه واحد، لكن لما نجي للمصادق نريد نحدد انتماء تلك المصادق نختلف. أنا أقول هذا المصداق ينتمي إلى القاعدة ألف، أنت تقول هذا المصداق ينتمي إلى إلى با. مع العلم إحنا في القواعد متفقين، قد يكون مبنانا واحد، نختلف في تحديد انطباق القواعد. هي هاي الفكرة، فكرة المطلب القادم فيها. إحنا ندري ما هي أصالة البراءة، وندري ما هو العلم الإجمالي، شروطه وتفاصيله ومقتضى انعقاده شنو، همنا كيفية تطبيق نعرفها، ولكن جينا على مصداق اختلفنا، أنا أطبق البراءة أنت تطبق الاحتياط. تحديد الانطباق والانتماء لهذا المصداق.
العفو قبل هذا سألنا سؤال ممكن نجاوب بعدين ما جاوبنا، إنه راح يصير الفرق بين منجزية العلم التفصيلي والإجمالي، إنه هذا الإجمالي بإمكانية الانحلال خلاف التفصيلي.
مو انحلال، مو إمكانية الانحلال، هذا الانحلال شيء آخر. إمكانية الترخيص.
الترخيص عبر الانحلال هو ذاك ما راح.
لا، الانحلال مو ترخيص. الانحلال انهدام. إيه انهدام، هو وحدة تكوينا.
راح يزول موضوع
الانحلال. الترخيص لا، هو منعقد ويجيك المولى يقول لك لا تحتاج. رخصك. رخصك. وقلنا هذا بناء على مستوى الحلقة ما موجود،
لازم
بقرائن مو هو أصلا يعني فيه اختلاف أصولي.
احنا قلنا حدود منجزية العلم الإجمالي تختلف عن حدود منجزية العلم التفصيلي، هذا الحدود يعني ناشئ لأنه هذا العلم
لا لا مختلف، قلنا مختلف. العلم الإجمالي منجز، منجز كالعلم التفصيلي، تمام. وين نقطة الاختلاف اللي درسناها هاي الحلقة؟ انه مقتضى التنجيز في العلم التفصيلي شنو؟ امتثال تكليف، وجوب، حرمه، كذا، بينما هنا في العلم الاجمالي احتياط، وظيفه عمليه، كنت احتاط، ما عندنا وجوب وكذا، فهناك تكليف، احد التكاليف الاحكام التكليفيه، هنا أنا احتياط وظيفة عملية. هذا على دراستنا في الدراسات الأعلى والأعمق يدرسون أن منجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي منجز، يعني علة تامة للتنجيز، بحيث أنه إذا ثبت تنجز ولا يمكن رفع اليد عن منجزيته إلا بالانحلال. يعني شنو انحلال؟ انتفاء تكوينا. بعد ماكو علم إجمالي ولو تعبده يزول. وأكو لا، يقول لك لا، العلم الإجمالي مقتضي على نحو الاقتضاء للعلية من الجزئية. هذول على نحو الاقتضاء،
إنما الأثر أثر إذا ارتفع المانع بعد،
مو مانع، هو مقتضي، هو مقتضي، هو مقتضي للتنجيز، يقبل رفع هذا التنجيز. فقط اقتضاء، الاقتضاء معلق على شيء، على شر.
هو
ما يختلف الشرط على المانع. فإذا جاء الترخيص سقطت المنجزية. هذا على رأي في العلم الإجمالي. حتى هذا الرأي اللي ما أريد أنا أوسع المطلب أكثر، حتى على هذا الرأي الذي يقول أن العلم الإجمالي هو منجزيته على نحو الاقتضاء، يرجع ويقول في بعض، كما أنه سيد محمد باقر صدر يقول توجد أمور تمنع من الترخيص. هو مقتضي مو علة تام، ولكن مع ذلك يبقى منجز وكون كل الأطراف نجيب. إذا هو بحث مفصل أعلى من هذه، فهو يختلف قضية الاقتضاء وإمكان الترخيص وكذا تختلف عن مسألة الانحلال. نرجع إلى مطلبنا. أنه الآن إحنا فهمنا القاعدة الأولية، القاعدة الثانوية اللي هي البراءة، وأين تجري وما شروطها، شروط جريانها، اللي هو شكل الابتداء، موارد جريانها شكل الابتداء. وعرفنا العلم الإجمالي منجزيته وموارد جريانه ومقتضى منجزيته. الآن ندخل في مطلب يعبر عنه المصنف كعنوان موارد التردد. فأحيانا يجينا مصداق مورد من الناحية الأولية يمكن أن نصوره بطريقة يكون علم إجمالي وشك في الأطراف. إذا صورناه بطريقة أخرى يصير علم تفصيلي وشك ابتداء، نفس المورد. هذه موارد التردد اللي عبر عنها المصنف، ويعطينا واحد من مصادقها. عندنا واحد من مصادقها اللي هو مطلب أصولي يسمونه موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين الأقل والأكثر. نقدر نجيب أمثلة في العبادات، نقدر نجيب أمثلة في المعاملة. في العبادات يجيني تكليف مركب، حكم شرعي يجب عليه كذا، وهذا الوجوب تعلق بموضوع مركب من أجزاء، وهذا المركب أنا متأكد يعني 9 أجزاء أدرى من المطلوبات، والجزء الإضافي اللي هو 10 ما أدري هو هم مطلوب له لا. فهذا موارد التردد أقل وأكثر، فأحتمل أن المطلوب هو الأقل، يعني 9، يعني المركب المكون من 9 أجزاء، وأحتمل أن المطلوب شنو؟ المركب المكون من 10 أجزاء. هذا في العبادات. في المعاملات أنا أشك أن فلان له في ذمتي مبلغ مثلا 900,000، هذا يعني مبلغ مكون من قد من 900، لا هو المركب إما 900 إما مليون، فهذا أقل وأكثر، المبلغ إما 900 وإما مليون، فأشك بين الأقل والأكثر. بعد مثال آخر من المعاملات، شركة متعاقدة ومصنع على صفقة سيارات سمين، واختلفوا في العدد، أنه المتفق عليه مثلا 20 قطعة لو 25 قطعة، فشك بين الأقل والأكثر. هذه الحالة نقدر نقربها على صورة العلم الإجمالي، ونقدر نقربها على من؟ على صورة علم تفصيلي وشك ابتدائي. على طريق على صورة العلم التفصيلي والشك الابتدائي واضحة، التسع أجزاء من الصلاة معلومة ومتيقنة لو لا؟ مطلوبيتها متيقنة، المطلوبية لو لا؟ متيقنة. إذن أنا أعلم بمطلوبية التسعة والعاشر، أشك، فشي يصير عندي علم تفصيلي بمطلوبية التسعة وشك في مطلوبية العاشر، فذاك أنا أمتثل التسع أجزاء والعاشر إيش بيه؟ أجر البراءة فيه، لأنه شك ابتدائي. وهكذا الدين اللي قلنا عليه 900 لو مليون، 900 مشكوكة لو متيقنة؟ متيقنة. 100 الإضافية مشكوكة، فأجري فيها البراءة. وهكذا مثال المصنع والشركة والآخر. هذا على تصوير، تصوير أنه من موارد العلم التفصيلي والشك الابتدائي. يجي طرف آخر يقول لك لا مو الشكل، أنا أشك في الصلاة المكونة من تسعة. الطرف الأول صلاة مكونة من تسعة أجزاء، والطرف الثاني صلاة مكونة من 10 أجزاء، مركبة من 10 أجزاء، فتصويرك مو صحيح. أنت طبعا من تصورها 9 بواحد قد نراها بديهية علم تفصيلي بشكل كذا، مو هالشكل. نحن نشك في صلاة مركبة من 9 أجزاء وصلاة مركبة من 10 أجزاء، فيصير عندنا شنو؟ علم بالجامع وطرفين متباينات مستقلات، هذا بحده طرف وهذا بحده طرف. وكذلك الدين، أنا أشك في مبلغ مكون من 900 أو مبلغ مكون من مليون، هذا زين إذا واحد يطلب هالشكل، يكون يحتاط يعطي 900 وحدة من جهة، إذا بحدي غير يكون هالشكل، لحد ما يفيد العلم الإجمالي إذا يعطي مليون على كل حال. زين، بس هو أفضل خليه يسلم على 900 فدوى 200. فاللي يصور المسألة من موارد العلم الإجمالي هالشكل، ينطينا عنوان يمثل الطرف الأول، هذا العنوان اللي يمثل الطرف الأول مكون من الأجزاء الأقل، والعنوان الآخر الطرف الثاني مكون من الأجزاء التي تمثل الأكثر، فيبين على أنه شنو؟ عناوين متباينة، عناوين مستقلة، فلازم يحتاط يصلي صلاة أول مرة مكونة من 9 أجزاء، إنه بيرجع يصلي لنا صلاة شن أم العشرة، أو إذا كل شيء خفف لنا صورة الاحتياط يجيب لنا أم العشرة حتى شنو يقول لك هو ممتثل على كل حال. على كل حال ما أريد أن نناقش هذه القضية. خلينا نقرأ. بالدين بها مجال بالصلاة لازم تجيب اثنين لأن هو على الطرف الأول مطلوب صلاة أم تسعة تجيب الزائد بس بالدين بها مجال نقبل خاصة الديان يقبل أكثر يعني. قال موارد التردد. عرفنا أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة، وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية. وقد يخفى أحيانا نوع الشك لأن هي الأصول العملية موضوعها شو الشك، بمجرد أن نحدد نوع الشك عرفنا القاعدة الجارية مو تمام. إذا ما محددين إحنا نوع الشك ما نعرف القاعدة اللي تجريها. وقد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو الناتج عنه بتعبير آخر، مثل من ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون. شنو هاي المسألة؟ وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة مثلا، ونعلم باشتمال العملية على تسعة أجزاء معينة ونشك في اشتمالها على الجزء العاشر، ولا يوجد عندنا دليل يثبت أو ينفي. طبعا إذا عندنا دليل يثبت أو ينفي العاشر تصير من موارد الأصول العملية أو من موارد الأدلة الاجتهادية، الأدلة المحرزة بعد خرجت عن الأصول العملية. ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف لها إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها يقطع بوجوبها ولا يطالبه بالعاشر المجهول وجوبه. وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهما كل من الجوابين اتجاها في تفسير الموقف. هذا الجواب ما نجد متفرع عن تصور المسألة كيفية تصور المسألة. فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، يعني شنو تصويره على أنه علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما، شوفوا الجامع شنو مركب ما والأطراف والأطراف شو الأطراف، المركب من تسعة هذا الطرف الأول والطرف الثاني المركب من عشرة، ولا يدري أهو المركب من تسعتين أو المركب من عشرة أي من تلك التسعة بإضافة واحدين. هذا اتجاه. والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية البراءة بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل، حتى لو افترضنا أنه ابتداء كان أكو علم إجمالي ولكنه منحل بعلم تفصيلي في التسعة وشك في العاشر، وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال. هسه العاشر وجبه أم لا؟ التسعة معلومة تفصيلا بوجوبها لا معلوم تفصيلا لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا، فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا نستطيع أن نقول إما التسعة واجبة أو التسعة مع العاشر. فعلى كل حال نقول التسعة واجبة، فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة. طبعا أكو أمثلة غير هذا التصوير، التسعة بحدها بعنوان أنها تسعة. شنو اللحاظ؟
هو الحاظ الماضي الواجب، مرة لحظة بأنه واجب معلوم
وأجزاء
مركبة من عشرة وشف في التاسع، عفوا تسعة وشف في العشرة، ومرة لا الحاظ أنه واجب، إما هذا واجب مركب للصلاة، إما صلاة في تسعة أجزاء أو صلاة في عشرة أجزاء، فاللحاظ مختلف،
التصوير مختلف. هي طبعا يختلف، أنت يكون تقنعني في حقيقة الأمر، أنت تتصور أنه التكليف تعلق بعنوان المركب،
ثم صورة هو كل واحد ينظر لها يصورها تصوير يمضيح
حكم، إيه صورها بس غير يجيب قرآن على أن تصويره هو الصحيح.
أيه
هو أخوي بس يعرض المسألة، يعني مو في مقام الاستدلال، تعرف حلقة ولا مو في مقام الاستدلال. لا أنا أصور الطريقة أمر آخر، يعني مو التسعة طرف الأول، مو التسعة طرف بعنوانها والطرف الثاني تسعة بإضافة العاشر، لا الطرف الأول تسعة بعنوان تسعة والطرف الثاني عشرة بعنوان عشرة، فالتسعة ما ملحوظة، مركب انضمامي يعني على كل حال. بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال ونشك في وجوب العاشر المستقل، وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة. أنت سيدنا الشهيد قدس الله روحك شنو رأيك؟ يقول لا أنا على اتجاه الثاني، والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن الواجب كما ذكرنا. إذن السيد الشهيد سيد محمد باقر الصادق قدس سره الشريف يقول هذه المسألة من موارد جريان البراءة، لأنه الأجزاء المعلومة علم تفصيلي موجود بها، ونحن والعلم التفصيلي يبقى الجزء الأخير المشكوك هذا تجري فيه البراءة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.